بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، اللهم صل وسلم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. أيها الأحباب الكرام، من جملة ما خص الله تعالى به أمة الإسلام أن خصها بذلك الشهر الكريم بشهر رمضان. والحقيقة شهر رمضان فرصة عظيمة للتغيير، فرصة عظيمة جدا للتغيير. فمن أراد أن يأخذ بجانب التغيير وأن يضرب منه بحظ فليبدأ من ذلك الشهر. تغيير إيماني وتغيير اجتماعي وتغيير تربوي وتغيير اقتصادي، تغيير على كافة المناحي. تغيير إيماني، فالإنسان طوال العام يتقلب بين معصية وأخرى، فلا يذو معصية حتى يتلبس بأختها، سبحان الله. وكلنا ذلك الشخص الذي يتقلب في ذلك الذنب إما اختيارا وإما اضطرارا. الإمام الشافعي عليه رحمة الله كان يذهب إلى أستاذه وكيع ابن الجراح ليسمع له كل يوم عدة أحاديث بأسانيدها. ذات يوم ذهب الإمام الشافعي ليسمع هذه الأحاديث فارتجت عليه، لم يستطع أن يقول حديثا واحدا. أدخل الأسانيد وقلب المتون على الأسانيد، لم يستطع أن يقول حديثا واحدا. كان آتا في الحفظ، ما الذي دهاك يا محمد يا شافعي؟ قال: نظرت إلى كعب امرأة. الكعب اللي هو الجزء الأسفل من المرأة، ها، سبحان الله. فعندما نظر إلى هذا الجزء، طبعا نظرة اضطرارية، يسير في الشارع وتلبس جلبابها مثلا، تمض الخطوة فنظر إلى رجلها من تحت، فارتجت عليه الأحاديث فلم يستطع أن يسمعها الأستاذ. ولذلك يقول: وشكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى هجر المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فشهر رمضان بداية لتصحيح الإيمان بأن تقل هذه المعاصي. فإذا أردت أن تسلك سبيل الخير وأن تدرج درج الإيمان فعليك بهذه البداية الموفقة، عليك بهذه البداية الموفقة، إذن بزيادة في الإيمان. وهيئ الله تعالى لك السبل الكثيرة لكي تزداد إيمانا، فعندك الصيام في النهار، وعندك القيام، وعندك قراءة القرآن. إذا ثلاث حاجات تحيطك: الصيام والقرآن وقراءة القرآن. فمن تلبس بهذه الأمور الثلاثة ضبط نفسه. فيبدأ يسأل نفسه عدة أسئلة: هل أضيع نهاري أم أوظفه؟ هل أضيع ليلي أم إني أوظفه؟ هذه أسئلة. يسأل نفسه سؤالا آخر: من أخالل؟ من أصاحب؟ وهذه مسألة مهمة جدا، لا سيما في شباب اليوم. الخل والصديق. ابدأ مع ذلك الشهر بداية تصحيحية لتصحيح إيمانك عن طريق اختيار أصحابك. إذن هناك جانب ذاتي، ثم هناك بعد ذلك اختيار للأصحاب. ابدأ في ذلك الشهر. الحمد لله إن ربنا عز وجل أعطاك فسحة من العمر لتبلغ هذا الشهر. بكرة إن شاء الله ستصوم، إن أدركنا صباح غد سنصوم إن شاء الله. إذن دي نعمة كبيرة جدا. إذن تصوم تزداد إيمان، تقرأ القرآن، تصلي القيام، تختار الأصحاب، تنقي نفسك، تسائل نفسك، تحاسب نفسك، تزداد إيمانا. إذا شهر رمضان تزداد به إيمانا. الأمر الثاني، هناك تغيير على المستوى التربوي. كيف ذلك الأمر؟ مسألة مهمة جدا، أنه لابد أن نتعود اصطحاب الأولاد والغلمان عند الإتيان إلى المسجد. وانت جاي المسجد هات أولادك الصغار معك، هات أولادك الصغار معك، هتقول بيعيطهم بيعملوا، هاتهم معك، لا يضيرك ذلك الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي يريد أن يطيل الصلاة فيقصرها مما يسمع من بكاء الايه؟ الصبي. إذا عاوز يطول فيسمع البكاء، بيسمعه فين؟ في بيت الجيران، في الشوارع اللي جنب المسجد، في قلب المسجد. فمعنى ذلك أن المسجد كان يأتي به الغلمان والصبيان والذين يرضعون، فينبت الأولاد منذ الصغر على ماذا؟ على المسجد. دي مسألة وقيمة، يتربى الأولاد مرتبطون بالمسجد. ومن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب تعلق قلبه بالمساجد. كيف ذلك؟ لأنه منذ الصغر تعود على المسجد، تعود على المسجد. فالإنسان كما تعود، الإنسان كما تعود. فإذا كانت الكلاب إذا تعودت على أمر درجت عليه، فما بالك بالأناسي الذين وهب الله تعالى لهم العقل. فالإنسان السوي إذا أراد الله تعالى به الاهتداء فتعود على الخير درج عليه، يبدأ يمشي عليه على طول. إلا إذا أراد الله تعالى بأهله بلاء، يبقى ده أمر آخر. لا نتكلم عن الحالات الاستثنائية، ولكن بنتكلم على الإنسان السوي الذي أراد الله تعالى به الخير. إذا أول حاجة على الجانب التربوي نصحب أولادنا معانا. ولذلك كان الرجال يصلون، وبعدين من؟ الصبيان، ثم النساء. يبقى من الذي يحجز بين صفوف الرجال والنساء؟ الصبيان. سبحان الله، الصبيان. يبقى كان الصبيان يأتون إلى المسجد يصلون مع المسلمين ويشهدون الخير، لا كما يصنع هذه الأيام. فالولد منذ الصغر عندما يرتبط بالمسجد ويصحب والده يتعود على الصلاة، يتعود على الجماعة، يتعود على سماع القرآن، يتعود على رؤية الصالحين، يتعود على رؤية الصالحين، يتعود على أشكال الإيمان. يجد ده ماسك مصحف، يجد بيذكر ربنا، يجد ده عينه بتدمع، يجد ده قلبه خاشع، فيرى هذه الصور فيتأثر بها منذ الصغر، يتأثر بها منذ الصغر. والأولاد في هذا السن، هذا وسن التكوين، مما لا شك أن اصطحاب الأولاد إلى المساجد يخفف عبئا تربويا كبيرا يقع على كاهل الأسرة. عبء كبير جدا، عبء كبير جدا، لا سيما إذا كان في هذا المسجد شباب محتسبون، وهذا ما نفتقده، شباب محتسبون وظيفتهم التقاط أولاد المسلمين. تعالى يا حبيبي طبطب عليك كرم الله، حفظ يحفظوا صورة، يحفظوا حديث صغير، أدب صغير، يحببوا في المسجد. نعم، لابد الولد عندما يأتي المسجد لا يخرج من المسجد إلا بقيمة، لا يخرج من المسجد إلا بقيمة. لو لم يسمع إلا آية أو حديثا، إذا لم يستفد إلا رؤية الصالحين، حسبه ذلك. لله سبحانه وتعالى ملائكة يطوفون في الطرقات، فإذا وجدوا مجلس ذكر أحاطوهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، يسألهم ربهم وهو بهم عليم. الناس دول اجتمعوا على ماذا ويسألون ماذا ويستعذون من ماذا؟ تقول الملائكة يرجونك ويخافون عذابك. يقول الله عجل قد غفرت لهم. يقول ملك من الملائكة يا رب إن فيهم رجلا ليس منهم، إنما جاء لحاجة. رجل مثلا سأل على النجار شباك بتاعه مثلا مش عارف يفتحه، فقال النجار في المسجد أحسن فينك مجلس علم، فراح المسجد عشان يجيب النجار. فالنجار قال له اقعد شوي، فاضطر يقعد في مجلس العلم في المسجد، ليس من أجل المجلس ولكن من أجل إيه؟ انتظر النجار. فالملك بيقول يا رب إن فيهم رجلا ليس منهم، مش جاي للعلم ولا المسجد ولا خلاف، إنما جاء لحاجة. فيقول الله وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جلسوهم. برضك الأولاد عندما يأتون مجالس المساجد إذن يندرجون تحت هذا الخطاب، يندرجون تحت هذا الخطاب. فعندما ينظر الله تعالى لهؤلاء القوم فيغفر لهم، تمسهم هذه المغفرة وتمسهم هذه الرحمة، وفي ذلك تربية حسنة لهم. إذن هذا تغيير على الجانب التربوي. نحن محتاجون إلى الأجيال الصاعدة، لأن هناك الجهد العظيم لإضلالهم. المجرمون يئسوا من جيلنا، قالوا دولت ناس مش نافع معهم حاجة، يعني احنا هيعملوا معنا ايه؟ خلاص عظمتنا كبرت وشاخت وانتهت القصة. يبدأوا يغيروا في الأجيال التي بعد ذلك. الجماعة الحملات التضليلية التبشيرية في اندونيسيا، في هنا وهناك، عندما أقرأ في هذا الأمر يصيبني الهلع. تيمور الشرقية إخوتي كانت جزيرة تتبع لإندونيسيا، وكل أهلها كانوا من المسلمين. نزلت الحملات التنصيرية الهولندية بكثافة إلى أن تنصر المسلمون جميعا في هذه الجزيرة، وطلبت هذه الجزيرة الاستقلال عن إندونيسيا، وقام العالم وأتت القوات الدولية والإسترالية، وبالفعل تم فصل هذه الجزيرة عن إندونيسيا. سبحان الله، الأمر نفسه حدث في ولاية تنجانيقة في تنزانيا، كلها كانوا المسلمين، تنصر معظمهم وانضمت إلى تنزانيا وصارت جمهورية تنزانيا. ما الذي يحدث؟ نيجيريا، السكان هنا أكثر من 70% من المسلمين، وبلد غنية جدا. الذي حدث أن المسلمين تقاعسوا، فدبت فيهم دعوة النصرانية وتنصر الكثير، وصار النصارى يمثلون 55% من سكان نيجيريا، ورئيس نيجيريا الآن نصران. سبحان الله، وين المسلمون؟ ينامون. اللي بيحدث ان الناس دولت يأتون بإمكانيات جبار، ينزلون قرية من قرى المسلمين تعج بالمرض والجهل، يعملوا مستشفى ويدوهم أكل. الناس الكبار زي حالتنا هيضحكوا عليهم، مش مشكلة. الناس الكبار دولت هيعالجوهم ويأكلوهم، مش مشكلة. هم لا يريدون الجيل الأول، يريدون ماذا؟ الجيل الثاني والثالث. الجيل الثاني والثالث، الأول ميؤوس منه، لا يلتفتون إليه، يعلفوهم ويعالجوهم إلى ذلك ولا يلتفتون إليهم، ويركزون على من؟ على الأجيال الصاعدة. عليكم أيها الشباب، إن الجهد عظيم لإضلالكم، إن الجهد عظيم لإضلالكم. فلذلك المسجد حماية عظيمة جدا لأولاد المسلمين. إذن هذا تغيير تربوي ومساعدة لأسر المسلمين. بس إحنا عاوزين حاجة واحدة، الحاجة الواحدة ديت إن الناس يجوا بأولادهم، وفي المقابل الإخوة الشباب يقومون بدورهم، يقومون بدورهم. لقط رزقك، لقط رزقك، زي بالضبط ما العصفور بينقر في الأرض ويلقط رزق أرض، أيضا أنت انظر إلى الشباب الصغير في المسجد. تصور لو في هناك مثلا 50 أخ متجوز وعنده كل أخ عيلين 3، يجيبوا لنا كل يوم 100 عيل، 150 عيل، والإخوة بدل ما يقفوا مع بعض، لا كل أخ يروح يمسك عيلين 3 وفي جنب يقعدهم يحفظوا آية أو حديث، يقول قصة صغيرة، خلية نحل في المسجد. إذن تغيير تربوي، نحن نريد هذا التغيير التربوي، لأن الأسر تعجز عن متابعة أبنائها. الآن الأسر تعجز عن متابعة أبنائها، إذا لابد للشباب المسلم أن يكون له دور في تربية الأجيال الصاعدة. فلنبدأ من شهر رمضان ولنحدث هذا التغيير التربوي. تغيير اجتماعي، هناك علاقات اجتماعية مقطعة بين الناس وأرحامهم. ينفع أن أنت تصوم وتصلي وانت قاطع رحمك في عمك او في خالك او في قرابتك؟ لا، لا يصح ذلك الامر. فالله تبارك وتعالى امر بصلة الرحم، والادلة في ذلك منتصبة كثيرة جدا. اذا لابد من احداث هذا التغيير الاجتماعي. لما الولد الصغير ابوه ياخده يلا بيا يا ابن، او خالك او خالتك او عمتك او ننتك او جدك، الولد يتعود على صلة الرحم، إذن لابد من وجود التغيير الاجتماعي الذي يصب في خالة التغيير التربوي. التغيير الاقتصادي، وهذا أمر تكلمت فيه إشارة من قبل، أن الناس يأكلون في كل يوم 3 طقات، فطار وغدا وعشاء. ده الناس اللي هم يعني غالبية الناس، هناك من يأكل أكثر من ذلك، لكن غالب شعب مصر بيأكل 3 طقات. النهاردة في جورنان الأهرام قرأت حاجة عجيبة جدا، بيقولوا إن أهل مصر بيأكلوا ب200 مليار جنيه. أهل مصر، جورنان الأهرام اليوم، أهل مصر بيأكلوا ب200 مليار جنيه في السنة. يا إلهي، 200 مليار، والله حاجة نزي، 200 مليار جنيه، يعني 200 ألف مليون، يعني أدي 0 وبعدين 3 أصفار و6 أصفار، يبقى كام؟ 11 0. يا إلهي، 11 0. إيه ده؟ المليارات دي كلها بتتحط فين؟ في البطون، والأجساد بتاخد الجزبة نسبة قليلة، ويقول لك إن المهدر من نسبة هذا الطعام 60%. يا إلهي، يعني بناكل بهذه المليارات ب200 مليار ومهدر 60%، يبقى احنا ده حاجة عظيمة جدا. يبقى احنا بنهدر مليارات المليارات في طعام لا قيمة له. سبحان الله، شوف كده كيف نأكل. بنجيب العيش ونقوم حاطين العيش على المائدة، كل واحد يأكل رغيف ياخد منه ربع وشه ويسبت الرغيف. نجيب الفول، نجيب مثلا ب3 جنيه فول، ناخد ربعه والباقي يفضل. هنجيب فرخة ناكل منها حتة والباقي يفضل. اللي بيفضل كله بيتلم وعلى الزبالة. هذا إهدار لأموال المسلمين، وهذا تبذير في شهر رمضان ليعلمنا كيف نحافظ على الاقتصاد المسلم. لما 200 مليار يتحطوا في البطون ونستفيد ب40% ويترمى 60%، والجسمك ما بيستفيدش من 40% كمان، طب ياخد نسبة 40% كمان، والباقي بيطلع فضلات وما إلى ذلك. الله، يبقى معنى ذلك بالفعل احنا أمة متخلفة جدا، أمة متخلفة، لأن العاقل هو الذي يضع المال في مكانه الصحيح، في مكانه الصحيح. إذا لابد أن نتعود كيف يمكن أن نحافظ على أموالنا. بتاكل نص رغيف، حط قدامك نص رغيف، ربع رغيف يبقى ربع رغيف. ما تقولش أنت إنجليزي، لا مش إنجليزي، ده إسلامي، هذا هو الإسلام. ولا تبذر تبذيرا، لا تبذر تبذيرا، الإنسان لا يبذر. والنبي عليه الصلاة والسلام، وقصة صحيحة في حديث جابر، لما جابر رضي الله تعالى عنه وجد النبي عليه الصلاة والسلام قد شد الحجر على بطنه في غزوة الخندق، ذهب إلى زوجته قال: هل عندك من شيء؟ قالت: عندي يعني عناق شاة صغيرة وشيء من الشعير. فقال: اجعلي العناق في البرمة واجعلي الشعير في التنور، وسأدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفرا ونفرين. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أهل الخندق، إن أخاكم جابرا قد دعاكم إلى طعام فلبوه. أهل الخندق كان نحو 3000. إيه اللي حصل؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ من الخبز ثم يأخذ من البرمة فيجعل قطعة اللحم على الخبز فيعطي للصحابة. يبقى إذن هناك قدر يعطيه، فأكل الصحابة حتى شبعوا ثم فضلت إيه؟ فضلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، أطعمها أهلك وجيرانك. يبقى إذن هذا اقتصاد، كل واحد ياخد الحاجة اللي تكفيه، ما قالش بقى يلا كلهم يلا والناس بقى تنزل هجمة بقى عن الأكل، لا، اقتصاد، كل ما يكفيك أنت وأسرتك. إذا لابد أن يكون هناك تغيير كمي وتغيير نوعي. تغيير كمي، نتعود ناكل 2 طاقتين في اليوم. أنا أدعو المسلمين وما غيروا نظامهم يأكلوا 2 طاقتين في اليوم، إيه المشكلة؟ ونحن قد تعودنا على 2 طاقتين في اليوم في شهر رمضان، بنأكل طاقة في السحور وناكل طاقة أيضا عند الغروب، وحتى أظن الأمر ده أوفق للبدن، لأن البدن عندما كل شوية تديله أكل تديله أكل يضخم ويمرض، ولكن عندما تعالج البدن بالجوع وتراوح بين فترات الطعام هذا أنفع للمعدة وأنفع إلى بدنك، أنفع للمعدة وأنفع إلى بدنك. إذن تقليل عدد الوجبات. إذن أنا بأكل ثلاث طاقات هاكل طاقتين، إذن هوفر 30% من المنفق. إذا كنت بصرف 1500 هصرف كام؟ 1000 جنيه. بصرف 1000 يبقى هصرف كام؟ 700 جنيه. 750 هصرف 500، يبقى إذن أنا وفرت. إذن هذا مقصود شريف. وبالنسبة إلى الكم والنوع أيضا من حيث نوعية الطعام، لما تيجي تعمل سلط أنت تأكل قد إيه في السلط؟ ما تعملش مثلا حلة سلط، اعمل حاجة على قدك. هتأكل لحمة قد إيه؟ حتتين، ما تحطش 10 حتت لحمة. الله، وتقول ده كرم، ده ضيف ولابد نكرمه. لا، لابد أن يكون هناك تغيير في مثل هذه العادات. فيأتي شهر رمضان ليعلمنا مثل هذه الأنواع والأنماط من التغييرات التي تصب في خانة التغيير الاقتصادي. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في شهر رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه. وجزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.